فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه. وقال ابن مسعود: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، والقديد نوع من الطعام البسيط.
وأخيراً نفتح قلوبنا لهذه الوصية من وصايا مصابيح الهدى. قال الإمام العسكري عليه السلام لشيعته: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا من شيعتي، فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك، لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله، لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذاب. أكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصلاة على رسول الله 10 حسنات. احفظوا ما وصيتكم به، وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام.
ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم مستمعين الأحبة في كل مكان بالاستنارة من مصابيح الهدى لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
دمتم بكل خير، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا في هذه الظهيرة الجميلة، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. بعد دقائق تستمعون إلى برنامج جزرنا في الخليج الفارسي. برنامج الزهراء المرضية صديقة شهيدة يأتيكم في الساعة 12:27. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:43 لتمام الساعة 1 ظهرا. تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. عند 1:05 تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة. قوافي الوجد في الساعة 2:20. عند 2:26 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. في تمام الساعة 3 نشرة خبرية جديدة. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم، حيث نقوم بجولة أخرى بين ربوع الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي.
نعم أحبتنا الكرام، حيث سترسو سفينتنا في هذا الأسبوع عند سواحل جزيرة هندورابي الجميلة التي تمثل ألماسة متلألئة في الشمال الغربي من الخليج الفارسي. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الكرام، تعتبر جزيرة هندورابي من الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، وتقع هذه الجزيرة على مسافة تبلغ حوالي 30 كيلومترا إلى الغرب من جزيرة كيش، وهي من توابع هذه الجزيرة في محافظة هرمزجان في جنوب إيران. وتتوسط جزيرة هندورابي المسافة بين جزيرة كيش وجزيرة لاوان، وتبلغ مساحتها 22.8 كيلومتر مربع.
نعم مستمعين الكرام، وتعد هذه الجزيرة أرضا مستوية وخالية من التضاريس الطبيعية تقريبا، وتبلغ أعلى نقطة فيها 29 مترا، ويصل أكبر قطر لها إلى 7.5 كيلومترات. وقد كان اسم هذه الجزيرة أدرابي في البدء، ويعني اليابسة داخل الماء. وتقع هذه الجزيرة ضمن نطاق المناطق الحارة والرطبة، وتتميز بصيف طويل وحار وشتاء قصير ومعتدل. والوقت الأفضل للسفر إلى هذه الجزيرة من منتصف كانون الأول وحتى أواخر شهر آذار.
من الآثار التاريخية في هذه الجزيرة أطلال قرية ألدورات، وقد كانت القلعة العسكرية للبرتغاليين، ويعود تاريخها إلى العهد الصفوي، وتقع قرب قرية تدعى هندورابي. وقد احتل البرتغاليون هذه المناطق في القرنين 16 و17 الميلاديين، وكانت هندورابي من قواعدهم العسكرية والتجارية، وشيدوا فيها الأبنية والمنشآت الدفاعية والسكنية. وتطالعنا اليوم في هذه الجزيرة بقايا القرية البرتقالية والقلعة.
أعزائنا، لا يتجاوز عدد أهل هذه الجزيرة 100، ونشاطهم الاقتصادي الرئيس الصيد والغوص.
في السابق كانت القرية الوحيدة في هذه الجزيرة تضم عدداً أقل من 100، لكن عدد سكان هذه الجزيرة ازداد خلال السنوات الأخيرة، حيث انشغل السكان غير الأصليين بالعمل فيها فضلاً عن ازدياد سكانها الأصليين، كما ارتفعت أعداد السياح في هذه الجزيرة.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة.
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية.
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم، قدم الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
مستمعينا الكرام، نواجه ونحن في جزيرة هندورابي الأمواج الهادئة، حيث لا نرى فيها أثرا لتدخل الإنسان وتصرفه، وتوجد في هذه الجزيرة فصائل مختلفة من الأحياء، وسواحلها محط لطيور مختلفة اختارت هذه الجزيرة كمحطة لاستراحتها، كما تأتي السلاحف البحرية في فصل وضع البيوض في الربيع لوضع بيوضها عند سواحل جزيرة هندورابي، حيث يشكل حضورها منظرا في غاية الروعة.
نعم أعزائنا الكرام، بيئة هذه الجزيرة محدودة بسبب كونها معزولة ومغلقة، وتوجد فيها كائنات من قبيل أنواع الطيور الصغيرة والطيور المهاجرة مثل البازي والشاهين، وأنواع قليلة من الزواحف واليربيع.
وقد حول تواجد المرجان بأعداد كبيرة في السواحل الشمالية من جزيرة هندورابي هذه المنطقة إلى موطن مهم للغاية لأنواع الأحياء البحرية. ومن بين الأحياء المائية التي يمكن ذكرها في هذه الجزيرة أنواع المرجان والسمك الجراح وأسماك التونة ذات الذيول الصفراء واليونيك والبيكاسو والملاح وسمك الببغاء. وتجمع المرجان في السواحل الشمالية من هذه الجزيرة أكثر، ولكن موقع الغوص في جنوب هذه الجزيرة أكثر عمقا.
أعزائنا، ساحل الجزيرة القليل العمق في الشمال يمثل موضعا مناسبا للسباحة السطحية المعروفة بالسنوركلينج، وذلك بأن يعوم السائح فوق الماء في المناطق المرجانية وبمساعدة القناع كي يكون بمقدوره التمتع بالمناظر الجميلة تحت الماء. وبسبب وجود أنبوب السنوركل فإن السابح ليس بحاجة إلى إخراج رأسه من الماء، وهذا النوع من التسلية بحاجة إلى مواقع مرجانية خاصة قليلة العمق وذات مياه عذبة ودافئة.
مستمعينا الكرام، الغوص في جنوب هذه الجزيرة أكثر إمتاعا بسبب وجود عدد أكبر من الأسماك الزاهية الألوان، كما أن موقع سامبارون في شرق جزيرة هندورابي أي بين هذه الجزيرة وجزيرة كيش هو من المناطق المعروفة والرائعة للغوص في الخليج الفارسي، ويبلغ عمق البحر في هذه المنطقة من 8 إلى 18 مترا، وتبدو لنا في المناطق الأكثر عمقا نجمات البحر الرائعة الجمال.
تتمتع جزيرة هندورابي بالكثير من المعالم السياحية، وهي جزيرة هادئة ذات عدد قليل من السكان، وتتميز بساحل جميل ورملي وأحجار وصخور بالغة الجمال، وهي موضع مناسب للاستجمام والتسلية والسباحة في ساحلها وأخذ الحمام الشمسي. هذه الجزيرة تتبع جزيرة كيش من حيث السياحة في إيران، وبمقدورها أن تؤمن قسما من احتياجات السياحة بفضل تمتعها بالإمكانيات الطبيعية وكذلك تميزها بالمناظر الطبيعية الخلابة.
مستمعينا الكرام، بعد إلحاق جزيرة هندورابي بمنطقة كيش الحرة وتطوير هذه الجزيرة باتجاه السياحة ضمن خطة تطوير هذه المنطقة، خطت مؤسسة منطقة كيش الحرة خطوات واسعة من أجل تحويل جزيرة هندورابي إلى واحد من المعالم السياحية في الخليج الفارسي. ومن بين الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد تركيب المنصات العائمة وإنشاء البنى التحتية في المجموعة السياحية، ويبلغ طول الطريق المحيطة بهذه الجزيرة 17 كيلومترا، ويمنع في هذه الجزيرة استخدام وسائط النقل العاملة بالوقود الأحفوري، ويقتصر فيها على استخدام المركبات الكهربائية أو الهجينة العاملة بالوقود والكهرباء.
مستمعين الأفاضل، يوجد طريقان بحري وجوي للسفر إلى جزيرة هندورابي، لكن معظم التنقلات تتم عبر البحر، وقد أعدت للسفر البحري عوامات ضخمة تسع الواحدة منها لبضع مئات من الأشخاص. ومن بين الإجراءات والخطوات الأخرى التي تم تنفيذها لتطوير هذه الجزيرة إنشاء المطار، وقد افتتح مطار هندورابي عام 2016 وتم تدشينه، والمواد الإنشائية التي استخدمت في تشييد هذا المطار تناسب الطائرات المتوسطة مثل الفوكر والطائرات السياحية، حيث يمكن لطائرات تسع لخمسين راكبا أن تهبط في أرض هذا المطار بكل سهولة. أعزائنا، دقائق حافلة بالفائدة والمتعة قضيناها مع حضراتكم عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جزرنا في الخليج الفارسي.
كونوا بانتظارنا حتى حلقتنا القادمة عند معالم أخرى من الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي.
في أمان الله،
إلى اللقاء.
علیج فارس و هفرنگ کنار بندری کشید، قشنگتر از شهر ما هیچ که تو دنیایی ندید، هیچ که تو دنیایی ندید. حضرت خضر و سادات، ادیب کفتر و پر، بنج علی مرادن، قربان سید مظفر.
لا 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 la 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 فاستبقوا الخيرات.
من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا، قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن قلبا يتفايض حبا
كن نبعا وزلالا عذبا وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة فاستبقوا الخيرات
في عرق الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبقوا الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات فاستبقوا الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
ازرع خيرا تحصد أجرا فالدنيا مزرعة الأخرى ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبقوا الخيرات
لا 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 لا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الزهراء المرضية صديقة شهيدة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير إن شاء الله. أعزائنا الأفاضل، من القضايا والمؤشرات المهمة في حياة سيدتنا ومولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها قضية التربية، حيث أن ما عرفناه عنها أنها أنجبت الذرية الطيبة التي لا تدانيها ذرية إنسانية أخرى في الصلاح على مدى التاريخ، فهي القمة فوق القمم، وهي المثل الأعلى في الخير والأصالة. ومن الطبيعي أن كانت لهذه التربية قواعد وأصول وضوابط قد ألهمها الله للصديقة الزهراء سلام الله عليها، كما علمها أبوها صلى الله عليه وآله وسلم. فيا ترى متى بدأت الزهراء وكيف ربت أبنائها وبناتها؟ فالحقيقة تؤكد لنا أن فاطمة الزهراء عليها السلام قد أنشأت بطريقتها التربوية أعلى مدرسة مثالية تخرج عنها الحسنان وزينب عليهم السلام. ولمعرفة أبعاد كل ذلك تطالعنا بادئ ذي بدء قصة عبادة وتهجد الزهراء، حيث كانت تحرص كل الحرص على اصطحاب أولادها إلى محراب عبادتها في آناء الليل وأطراف النهار، وتعلمهم بذلك أنواع التبتل والتهجد، حيث يروي الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أن والدته الزهراء البتول سلام الله عليها قد أجلسته إلى جانب سجادتها غارقة في التضرع إلى الله تعالى من أول الليل إلى انفجار الصبح، وهي آخذة بالدعاء لكل الناس الأقرب فالأقرب من حيث الجيرة، ولكنها لم تشمل بدعوتها تلك أولادها، مما أثار في الإمام الحسن السؤال عن السر وراء ذلك، فأجابته بنظرة ملؤها العطف والحنان: يا بني، الجار ثم الدار. هذا من ناحية التربية الدينية التي تكاد تكون فريدة من نوعها. أما من الناحية العلمية فقد ذكرت لنا روايات التاريخ الفاطمي على شحتها كيف أن الزهراء كانت تعلم الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما لم يبلغا 5 من العمر بعد، حيث كانت تطلب إليهما كطريقة من طرق التعليم إعادة ما سمعاه من خطاب الرسول الأكرم على مسامعها، ثم إنها كانت تعيد الكرة بحضور أمير المؤمنين عليه السلام ليطمئن قلبه على سيرتهما التربوية. أحبتنا الأفاضل، لقد شهد التاريخ المستوى الفريد من نوعه في تربية الزهراء عليها السلام لولديها الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام في العبادة والخطابة، حتى إن العباد والخطباء كانوا في ذلك الزمن وما تلاه يقرون لهما بالفضل والأولوية في هذين المجالين، فالبعض منهم على جرأته القاسية المعهودة كان يتمنى ولو لمرة واحدة أن يتفوق على الإمام الحسن في الحديث أو يحرجه في الكلام، فكان يجمع إليه العتاة المردة ممن لا تأخذهم في الباطل لومة لائم، فيبدأون بمهاتراتهم الكلامية محاولين إيقاع الإمام الحسن المجتبى في المطبات الكلامية، إلا أنهم لم يكونوا ليجدوا منه سوى الحكمة والعلم والأخلاق ورباطة الجأش، حتى يقول قائلهم: لقد زق الحسن بن علي العلم زقا، وإن الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا هو الحسين الشهيد عليه السلام، نراه في واقعة الطف الدامية كالأسد الهصور في خطاباته كما هو في نزاله، حيث لم يكن بوسع فرد من أفراد جيش الأمويين الجرار الذي تكالب على قتاله أن يدانيه في الخطاب وإلقاء الحجة والبيان، مما اضطرهم في نهاية المطاف إلى رميه بالحجارة والنبال على بعد، تحاشيا عن مواجهة هيبته عن قرب. وعندما نقلب صفحات التاريخ نجد أن الزهراء في خطبتها الفدكية الشهيرة تختص ابنتها زينب بالاصطحاب إلى مسجد أبيها النبي الأكرم لتقارع الردة والعناد والطمع ببيان محمدي علوي ساطع، ولقد سجلت صفحات التاريخ بأحرف من نور خطابات السيدة زينب عليه السلام في مسجد الكوفة، حيث قارعت فيه طغيان عبيد الله بن زياد وكشفت مفاسده على مرأى ومسمع من الناس. وكذلك لا ينسى التاريخ خطاباتها الأخرى التي ألقتها في شوارع الكوفة ودمشق وفي قصر يزيد لعنة الله عليه: تلكم الخطب التي إن نمت عن شيء فإنما تنم عن مستوى الوعي والحكمة والعظمة التي تحملتها زينب بنت علي لدى خوضها معترك السياسة والولاية. وهذا بطبيعة الحال لم يكن ليحدث أو ليكون لولا ما بذلته سيدة نساء العالمين فاطمة البتول عليها السلام من جهود جبارة في تربية أولادها الكرام البررة، وبين هذا وذاك لا يسعنا سوى القول بأن بداية الانطلاق في تربية الأطفال وتنشئتهم إنما تكون منذ أن يروا نور الحياة. فالزهراء عليها السلام كانت على درجة رفيعة للغاية في امتلاكها لثقافة الأمومة التي من أول معطياتها النظر باحترام بالغ إلى الأولاد الأطفال، وبالتالي التعامل مع كل فرد منهم على أنه إنسان مكتمل مؤهل لتلقي التربية والتعليم، وليس الانتظار به حتى يكمل السادس والسابع من عمره حتى يعلم أو يربى، كما هو حادث في زمننا المعاصر. فأن تتعلم البنت قبل أن تكون أما ثقافة الحياة وثقافة الأمومة خير لها من أن تتعلم علوم الحياة الأخرى رغم عدم وجود المانع من ذلك. فالبنت مسؤولة قبل كل شيء، سواء أمام الله تعالى أو أمام مجتمعها، عن تعلم أسس التربية والتعليم بما يضم ذلك من القواعد الصحية، خاصة بسلامتها وسلامة طفلها، ومن النواحي الروحية والعاطفية التي لا بد للطفل من أن يأخذ نصيبه الوافر منها للحيلولة دونه ودون ابتلائه وتعرضه للأزمات النفسية التي تجر إلى الويلات الاجتماعية فيما بعد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم الحلقة الأولى من برنامج الزهراء المرضية صديقة شهيدة. شكرا على طيب المتابعة، ودمتم بألف خير.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على فاطمة وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 124، ومن كلام له عليه السلام في حث أصحابه على القتال: فقدموا الدارع وأخر الحاسر، وعضوا على الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن الهام، والتووا في أطراف الرماح فإنه أمور للأسنة، وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأسكن للقلوب، وأميت الأصوات فإنه أطرد للفشل، ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم والمانعين الذمار منكم، فإن الصابرين على نزول الحقائق هم الذين يحفون براياتهم ويكتنفونها حفافيها ووراءها وأمامها، لا يتأخرون عنها فيسلموها، ولا يتقدمون عليها فيفردوها. أجزأ امرؤ قرنه وآسى أخاه بنفسه، ولم يكل قرنه إلى أخيه، فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه. وأيم الله، لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلموا من سيف الآخرة. وأنتم لها ميم العرب والسنام الأعظم، إن في الفرار موجدة الله، والذل اللازم والعار الباقي، وإن الفار لغير مزيد في عمره، ولا محجوز بينه وبين يومه. من الرائح إلى الله كالظمآن يرد الماء، الجنة تحت أطراف العوالي، اليوم تبلى الأخبار، والله لأنا أشوق إلى لقائهم منهم إلى ديارهم. اللهم فإن ردوا الحق فافضض جماعتهم، وشتت كلمتهم، وأبسلهم بخطاياهم، إنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منهم النسيم، وضرب يفلق الهام ويطيح العظام، ويندر السواعد والأقدام، وحتى يرموا بالمناسر تتبعها المناسر، ويرجم بالكتائب تقفوها الحلائب، وحتى يجر ببلادهم الخميس يتلوه الخميس، وحتى تدعق الخيول في نواحر أرضهم وبأعنان مساربهم ومسارحهم. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
حقيقتان حول جرائم الصهاينة، من نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2014. قضية فلسطين هي الموضوع المهم الآخر، إذ بعد مرور 65 عاما على إقامة الكيان الصهيوني الغاصب والمنعطفات المختلفة التي مرت على هذه القضية المهمة والحساسة، خاصة الحوادث الدامية في السنوات الأخيرة، فإن حقيقتين قد اتضحتا للجميع. الأولى أن الكيان الصهيوني وحماته المجرمين لا يعرفون حدا لفظاظتهم وقسوتهم ووحشيتهم وسحقهم لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية، يبيحون لأنفسهم كل جريمة وإبادة جماعية وتدمير وقتل للأطفال والنساء والأبرياء العزل، بل كل اعتداء وظلم بمقدورهم ارتكابه، ثم هم يفخرون بما ارتكبوه. والمشاهد المبكية في حرب 50 يوما على غزة هي آخر نموذج من هذه الجرائم التاريخية التي تكررت طبعا في نصف القرن الأخير مرارا. الحقيقة الثانية هي أن هذه المجازر والمآسي لم تستطع أن تحقق هدف قادة الكيان الغاصب وحماته، وخلافا لما كان يجول في ذهن لاعبي الساحة السياسية الخبثاء من آمال حمقاء بشأن سطوة النظام الصهيوني ومنعته، فإن هذا الكيان يقترب يوما بعد يوم من الاضمحلال والفناء. إن مقاومة غزة المحاصرة والوحيدة لمدة 50 يوما أمام كل ما جلبه الكيان الصهيوني من قوة إلى الساحة، وما حدث في النهاية من فشل وتراجع لهذا الكيان واستسلامه أمام شروط المقاومة، لهو مشهد واضح لهذا الضعف والهزال والانهيار. إن هذا يعني أن الشعب الفلسطيني يجب أن يزداد فيه الأمل أكثر من أي وقت مضى، وأن يزيد المناضلون من الجهاد وحماس من سعيهم وعزمهم وهمتهم، وأن تتابع الضفة الغربية مسيرة العز الدائمة بقوة وصلابة أكثر، وأن تطالب الشعوب المسلمة حكوماتها باتخاذ مواقف مساندة حقيقية وجادة من قضية فلسطين، وأن تقطع الدول الإسلامية بصدق خطوات على هذا الطريق. شمر العصر. القادة الصهاينة أناس فاقوا من حيث الظلم والجور كل ظلمة التاريخ، وافترضوا الآن أن شمر العصر رئيس وزراء الكيان الصهيوني القاتل للأطفال يذهب إلى أوروبا ويتظاهر بأنه مظلوم ويقول إن إيران تريد القضاء علينا وما شاكل من كلام. حسناً، أولاً إنهم هم الشمر بالمعنى الحقيقي للكلمة، أي إنهم أشخاص فاقوا من حيث الظلم والجور كل ظلمة التاريخ. ومستمعه الأوروبي يستمع ويهز رأسه ويقول له نعم نعم، ولا يشير أبدا إلى أنكم أنتم ترتكبون في غزة كل هذه الجرائم وترتكبون في القدس الجرائم، لا يتحدثون عن هذا الشيء أبدا. هذا يتحدث وأولئك يهزون الرؤوس. حسنا، هذا العالم عالم سيء. الفصل الخامس، الحلول. المبحث الأول، الحل الخاطئ. من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. منذ 50 عاما والقضية الفلسطينية تحتل الصدارة في العالم والشرق الأوسط، وقد طرح باستمرار لحل هذه القضية المهمة والمعضلة المعقدة سبيلان، أحدهما خاطئ والآخر صحيح. الحل الخاطئ هو التفاوض والوصول إلى صيغة تفاهم مع هذا العدو الغاصب الذي لا يقيم أي وزن للقيم الإنسانية، ولا يلتزم بالقوانين الدولية، ولا يذعن لقرارات المنظمات الدولية، وهو سبيل خاطئ مهما كان شكله أو صيغته. فقد أثبتت إسرائيل أنها لا تلتزم بأي توقيع، وهي تدير ظهرها لكل تفاهم تصل إليه مع أي جانب، وأقوى وأنصع دليل على ذلك هو الوضع الحالي لرام الله. فقد جلسوا بأنفسهم على طاولة الحوار في أوسلو، ووقعوا على الاعتراف رسميا بسلطة حكم ذاتي فلسطينية، لكنكم تشاهدون بأم أعينكم كيف يتصرفون مع حكومة السلطة ومع الطرف المفاوض وهو ياسر عرفات. إذن فهم لا يلتزمون بمعاهداتهم، ويسحقون ما يقدمه لهم الجانب الآخر من تنازلات، رافعين سقف طلباتهم، فهذه هي سجيتهم. إذن ليس هذا هو الحل المناسب والسليم للقضية. وأحب أن أؤكد هنا على أنني لا أخاطب بهذا الكلام أولئك الذين يحاولون الإبقاء على هذه الغدة السرطانية بأي ثمن، فهؤلاء لا يستسيغون هذا الكلام ونحن نعلم ذلك، لكنني أخاطب به الحكومات العربية والإسلامية والشعوب المسلمة والضمائر الحية في كل أصقاع العالم، فحديثي موجه إلى هؤلاء. فإلقاء الطعام في فم هذا المعتدي وتسمينه ليقوى على توجيه الضربة التالية ليس حلا. هذه هي التجربة الفلسطينية منذ 50 عاما، فلطالما أصدرت الأمم المتحدة قراراتها، ورغم تظاهر أمريكا الحامي الأول للصهاينة بتذييل تلك القرارات بتوقيعها، غير أن هذا العدو الغاصب لم يعمل بأي منها، ولم يجرؤ أحد على القول له إن على عينيك حاجبة. فأي مفاوضات يمكن أن تعقد مع دولة كهذه أو طرف كهذا؟ فهذا الحل خاطئ ولا يمت إلى الصحة بشيء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قصتي من عالم الدم وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصوله عابر بليلي ونهاري، وجنتي تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجنتي تقابلها ناري،
هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي للبداية للنهاية، أرسم بروحي حياتي للبداية للنهاية، أرسم بروحي حياتي،
جيت وما أدري المسافة جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتمله وخافه صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي مو من ذكائي، أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي، واطلب بجرمي السعادة، ليه ظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عبادة، اللي جدته وجدته واللي روعته حصدته، اللي جدته وجدته واللي روعته حصدته،
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي
البداية للنهاية أرسم بروحي حياتي للبداية للنهاية أرسم بروحي حياتي.
الواحدة ظهرا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بأنه غير قانوني وغير مبرر. وجاء في البيان الذي أصدرته الوزارة اليوم أن إصرار الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث على فرض هذا القرار على مجلس المحافظين رغم المعارضة القوية في المجلس هو دليل إضافي على بلطجة الولايات المتحدة وخداع فرنسا وبريطانيا وألمانيا واستخدام الوكالة كأداة للضغط على إيران وجبران الفشل في استخدام آلية الزناد ضدها. وصف مندوب الصين الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لي سونغ الضغط لاعتماد قرار مضاد لإيران بأنه يزيد الأمور سوءا. وأكد المندوب الصيني خلال كلمته أمام مجلس المحافظين أن إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولتان عن الوضع الحالي بسبب مهاجماتهما على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 33 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 12 طفلا وثمان سيدات وشهيد تم انتشاله، إضافة إلى 88 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وشيع في رام الله وسط الهتافات التي ارتفعت في الجنازة. وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة بكثافة ونشرت القناصة على أسطح المباني قبل أن تطلق النار مباشرة على الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للاقتحام. وفي سياق متصل، أحرق مستوطنون مزرعة في قرية أبو فلاح قرب رام الله وأصيب 4 فلسطينيين في اقتحام نابلس. وكان جيش الاحتلال أفاد بإصابة جندي إسرائيلي بجروح بعد إطلاق النار عليه في نابلس. تجددت الاشتباكات العنيفة بين فصائل تابعة لوزارة الدفاع بالحكومة الانتقالية وقوات قسد على محوري غانم علي وبادية معدان بريف الرقة الشرقي في شمال سوريا. وحملت قيادة قسد القوات الحكومية مسؤولية عن هذا التصعيد وأعلنت التزامها بضبط النفس، محذرة في الوقت ذاته من احتفاظها بحق الرد على أي اعتداء يستهدف مناطقها. وتمثل هذه الاشتباكات انتهاكا للاتفاق الموقع في آذار مارس الماضي والذي يقضي بإيقاف إطلاق النار ودمج قوات قسد في مؤسسات الدولة. أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أن لبنان يمر مرحلة مصيرية هي الأصعب في تاريخه، وذلك في بيان بمناسبة الذكرى 82 للاستقلال. وأكد هيكل أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاته يحول دون اكتمال الاستقلال ويمنع الجيش من الانتشار الكامل في البلاد. عارضت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والأرجنتين قرارا للأمم المتحدة يحظر التعذيب كان يعتمد بالإجماع تقليديا. وتمسكت واشنطن بموقفها خلال الدورة 80 للجمعية العامة مبررة ذلك بأن نصوص القرارات أصبحت مطولة وتحمل لغة إشكالية. ومن جانبه اتهم ممثل كوبا الولايات المتحدة بممارسة التعذيب لمدة 20 سنة ضد معتقلين في سجن غوانتانامو دون محاكمات عادلة. وأخيرا حصدت إيران 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة